Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم الجمعة اللي يوافق يوم 17 شهر 2 سنة 2017. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل ملازم وجرح آخرين وحرق البورصة في اشتباك مع الميليشيات داخل مدينة الفاشر.
مجموعة متفلتة اعترضت قوة مشتركة في منطقة سوق البورصة بدل إطلاق النار. احتسبت القوات المسلحة شهيد ملازم الطيب عبد الله الطيب وأربعة من الجرحى.
الميليشيات بتجلد الشرطة في بورصة الفاشر وبتحرق 20 بيت وبتنهب وبتقتل وبتجرح مواطنين.
حوالي الساعة 12 ونص تحديدا كده بدا السلاح، شكله كان في حجز كبير احنا ما شفنا جوا المدرسة. فبعد ذاك بقى في ضرب ضرب والله العظيم شو ذاته ده من خيالي. حرقوا ظهر البورصة وناس المبداك حصل جنات انتباه بالتالي شكله حرقوا حتى كده وما بعرف.
الحكومة بتمهل نازحي عطاش أسبوع لتفكيك المعسكر، وهيئة النازحين واللاجئين بالطالب الأمم المتحدة بالتدخل.
والفاضحة للمؤتمر أن يأتي مفاجأة في سنتر 4 دون علم أصحاب هذه السنتر حواليه، ويقول للنازحين دون خجل بأنه يريد هذا المكان خاليا من النازحين لحد يوم 2017-2022، المدة أسبوع فقط.
قيادات من شرق السودان بترفض اقتطاع 100 مليون من ميزانية صندوق إعمار الشرك لصالح سدي عطبرة وسيتيت.
صندوق نفسه الآن بالنسبة لنا نحن خرج من دائرة ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية سلام الشرق، لا يعنينا ولا تعلينا مشاريع وليس مفيدا بالنسبة لنا مع الأسف الشديد.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. شهدت منطقة سوق البورصة شرق مدينة الفاشر اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات مسلحة أمس الخميس أدت لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وقال شهود عيان بأن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين في الساعة 12 ونص من ظهر أمس الخميس، استخدموا فيها الطرفين الأسلحة الثقيلة والدوشكات والرشاشات. وقالت معلمة أساس بتدرس في مدرسة في واحدة من الأحياء المجاورة للبورصة، قالت لراديو دبنجا بأن الاشتباكات أدت لفرار سكان الأحياء المجاورة للبورصة، وأن أصوات الرصاص أدخلت الرعب والفزع في نفوس التلاميذ والطلاب اللي بيجلسوا حاليا لامتحانات السنة النهائية. وقالت إنها شاهدت دبابات وعربات مسلحة وجنود اتجهوا نحو مكان الحدث وقفلوا الطرق اللي بتأدي لشرق المدينة. وأضافت المعلمة لراديو دبنجا من الفاشر،
هو أول أمس يهم حرقوا حلة جنب البورصة لأن اعتدوا دير قالوا قتلوا ليهم ولده، وبعد ذاك حرقوا الحي كامل. وحصلت بعد ذاك يعني حاجة وقفة من الحكومة كويسة، يعني أمنوا السوق وعملوا المداخل. أمس المس هو الشيء حصل للسواق بتاع حليمة تبين مع الراجل الحارس بتاعه. الليل حوالي الساعة 12 ونص تحديدا كده بدا السلاح، شكله كان في حجز كبير احنا ما شفنا جوا المدرسة. فبعد ذاك بقى في ضرب ضرب والله العظيم ذاته ده من خيالي. فبعد حصل اضطراب، البنات دي ما قدروا نشتغل جوا الفصول، حرقوا ظهر البورصه وناس المطاف اللي من جهه الصف ورفضوا لي. بعد ذاك حصل جناتهم تبعد والثاني شكله حرقوا حته كده وما بعرف كام واحد في ناس مجرحين. لكن احنا والله عشان نجي الحته دي دخلنا بفتره عشان نجي بسرعين لغايه ما وصلنا قريب. برضه شايفه ثاني في كم دبابه ودولهم تعزيزات عسكريه، في وقفه جيده جدا من الوالي وقائد القياده ذاته واقفين عشان يحسموا الموضوع ده ويجلوا.
ومن جانب وكشف والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف عن مقتل ملازم وجرح أربعة آخرين يوم أمس الخميس في اشتباكات بين قوة حكومية مشتركة ومجموعة وصفها بالمتفلتة في سوق البورصة بشرق الفاشر. وقال الوالي عبد الواحد في تصريح لراديو دبنجا بأن القوة المشتركة كانت بتقوم بعمليات تنظيم وتفتيش ودهم لبعض المناطق المشتبه فيها في سوق البورصة قبل ما تعترضها مجموعة متفلتة وتتبادل معها إطلاق النار، مما أدى لمقتل الملازم بالقوات المسلحة الطيب عبد الله الطيب وجرح 4 جنود آخرين. وأكد الوالي بأن القوى المشتركة تمكنت من إبعاد المجموعة المتفلتة ولا تزال بالطاردة خارج الفاشر. وقال الوالي بأن الاشتباكات كانت متوقعة، وأشاد بيغزة القوات المشتركة وجاهزيتها للتصدي بالسرعة المطلوبة. وأضاف عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور لراديو دبنجا من مدينة الفاشر في الخصوص ذا:
الذي حدث اليوم هو مجموعة متفلتة اعترضت قوة مشتركة تقوم بعمليات تنظيم وتفتيش ودهم لبعض المواقع المشتبه بها في منطقة سوق البورصة، وحاولت أن تغايم هذه القوات، وتصدت لها القوات بمنتهى الجرأة والشجاعة، وتم تبادل إطلاق النار. احتسبت القوات المسلحة الشهيد ملازم الطيب عبد الله الطيب و 4 من الجرحى، والحمد لله تمت إبعاد هذه المجموعة تماما، ولا زالت القوة المشتركة تطاردهم خارج مدينة الفاشر. نحن ما نؤكده أن مثل هذه الأعمال متوقعة من بعض المجموعات، وإن شاء الله يعني قواتنا صاحية وموجودة للتصدي لمثل هذه الظواهر بالسرعة المطلوبة بإذن الله سبحانه وتعالى.
وفي نفس الموضوع قال شهود لراديو دبنجا بأن الأحداث اندلعت في منطقة البورصة منذ يوم الثلاثاء والأربعاء على خلفية مقتل واحد من أبناء الميليشيات في المنطقة، وهاجموا بعد مسلحين الأحياء المجاورة للبورصة وحرقوا 20 بيت، وجلدوا أفراد الشرطة المتواجدين في البورصة جلد شديد، وبعد ذلك حرقوا البورصة وقاموا كذلك بعمل نهب وسلب في المنطقة. وقال الشهود بأن الأحداث اتجددت في الساعة 12:30 ظهر أمس الخميس بعد ما تجمعت الميليشيات بأعداد كبيرة وهاجمت البورصة والأحياء المجاورة لها بغرض النهب والسرقة، واتصدت لها القوات الحكومية. وأكد الشهود سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ولكنهم قالوا إنهم ما بيقدروا يحددوا عدد القتلى والجرحى من الطرفين لأن المنطقة تم إكفالها وأصبحت مسرح للقتال. وقال الشهود بأن سوق البورصة في شرق الفاشر مليان بمسلحين لابسين اللبس العسكري والكدمول وبتعاطوا وبتاجروا في المخدرات والسلاح نهارا جهارا، بالإضافة لممارسة أعمال النهب والسلب والقتل ضد المواطنين. قتل أبو بكر علي إبراهيم رميا بالرصاص في حي المعهد شرق مدينة الفاشر يوم الأربعاء، وأصيب صهره نور أحمد هارون بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهم من طرف ميليشيات مسلحة إلى جانب نهب مبلغ مالي كبير منهم. وقال شهود عيال لراديو دبنجا بأن مسلحين راكبين عربية بوكو حرام كيليك فتح واحد منهم النار على أبو بكر ونور، وهو مدير أعمال حليمة تيبين القيادية في المؤتمر الوطني وعضو مجلس الولايات وسيدة الأعمال في الفاشر، ودا عندما كان في طريق رجوعه ومعاه صهره من بنك الخرطوم في السوق الكبير بعد صرف مبلغ مالي كبير بخص سيدة الأعمال حليمة تيبين بوش. وفتح المسلحين النار عليهم قريب من البورصة وقتلوا أبو بكر علي إبراهيم في الحال، وأصابوا صهره نور أحمد هارون بجروح نقل بعدها لمستشفى الفاشر وهو في حالة خطرة، ونهبوا المسلحين الأموال اللي كانت بحوزة الكتيل أبو بكر. أصيب المواطن خليل إبراهيم يعقوب بجروح صباح أمس الخميس في غرية دوبو العمدة بشرق جبل مرة بعد إطلاق النار عليه من طرف الرعاة المسلحين إلى جانب نهب حصانه. وأفاد شهود من المنطقة لراديو دبنجا بأن 2 من الرعاة المسلحين راكبين جملين أطلق واحد منهم النار صباح أمس الخميس على خليل إبراهيم عندما كان بيعمل في كمين للفحم شمال غرية دوبو العمدة، وأصابوه بكسر في رجله، ومن بعد ذاك نهبوا حصانه. يتوفوا نفرين وأصيبوا 28 آخرين إصابة بعضهم خطيرة، ودا نتيجة لإنقلاب بص نيسان جاء من تلودي ومتجه للخرطوم قريب من منطقة عسلايا شمال مدينة ربك، وبتعود أسباب الحادث لانقطاع عمود الطوالي في البص مما أدى لانقلاب البص ووفاة شخصين، واحد منهم محمد سعيد محمد موسى من الحاجوسف، والثاني ما تم التعرف عليه حتى الآن. وتم نقل الجثمانين وإسعاف المصابين لحوادث مستشفى ربك، وتم تحويل الحالات الخطيرة للخرطوم. أمها المعتمد محلية نيالا شمال نازحي سنتر 4 بمعسكر عطاش البالغ عددهم حوالي 14,000 وأسبوع لإخلاء المعسكر تمهيدا لتفكيكه. واتجولت عربيتين لاند كروزر عصر أمس الخميس داخل المعسكر وهي مزودة بدوشكات ومكبرات صوت بالطالب النازحين بإخلاء المعسكر يوم 22 فبراير المقبل من دون تحديد مكان بديل لإقامتهم. ومن جانبها نددت هيئة النازحين واللاجئين بقرار المعتمد وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة لتنفيذ القرار وجددت رفضها التام لتفكيك المعسكرات ورهنت رجوع النازحين لغراهم الأصلية بتوفير الأمن والاستقرار. وحذر حسين أبو شراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين في حديث لراديو دبنجا حذر الحكومة من العواقب الوخيمة لتنفيذ القرار بالقوة وطالب حكومة الولاية بإلغاء القرار حفاظا على أرواح وممتلكات النازحين. وأضاف حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
بخصوص تهديدات معسكر وطاش سنتر 4 هيئة النازحين واللاجئين تحمل المسؤولية الكاملة لحكومة الولاية وتحذر معتمد محلية نيالا شمال الأستاذ إسماعيل يحيى الذي أصدر قرارا عمياء من عنده بطرد نازحي سنتر 4 بمعسكر وطاش للنازحين. وهذه السنتر قد وضعتها المنظمات الإنسانية كما هي معلوم منذ بداية اندلاع مشكلة دارفور تحديدا نهاية 2003 إلى بداية 2004 وعدد أسرها 900 أسرة 13,927 شخصا ساكنين في تلك السنتر دون أي مقدمات سابقة من الأخطاء الجسيمة والفاضحة للمؤتمد أن يأتي مفاجأة في سنتر 4 دون علم أصحاب هذه السنتر حواليه ويقول للنازحين دون خجل بأنه يريد هذا المكان خاليا من النازحين لحد يوم 2017/2/22 المدة أسبوع فقط ولم يخصص لهؤلاء الأبرياء مكانا آخر. هيئة النازحين واللاجئين تؤكد للجميع بأن النازحين واللاجئين مع السلام ومع الأمن ومع الاستقرار ومع العودة إلى قراهم إن توفرت ذلك.
كما هو مطلوب الآن دعا أبو الشراتي النازحين في سنتر 4 للتوجه لبعثة اليونامت وأمانة الحكومة في حال إصرار المعتمد على تنفيذ القرار باستخدام القوة وطالبهم بعدم إخلاء المعسكر إلا بضمانات بتتمثل في إعادة أراضيهم وممتلكاتهم. وطالب أبو الشراتي بعثة اليونامت والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بحماية نازحي معسكر عطاش وحذر لعدم تكرار مجزرة معسكر كلمة اللي حصلت سنة 2008 في عطاش واللي راحوا ضحيتها وكتا 37 نازح. وأضاف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
فمن هنا هيئة النازحين واللاجئين أولا تطالب والي ولاية جنوب دارفور بالإيقاف فورا لهذا المؤتمر وإلقاء تلك القرار المؤدي إلى تحول أرواح 13,927 نازحا للحلاك دون مبرر يذكر. وهيئة النازحين واللاجئين أيضا تطالب قوات بعثة اليونامت بالانتشار الفوري حول معسكر أطاش بأكمله وخصوصا سنتر 4 بداية من اليوم وحتى 22/2/2017 للتفادي الحدث قبل وقوعها والدعوة للمنظمات الإنسانية وقطاعات حقوق الإنسان بالحضور ليوم وأدعو كل المعسكرات والمنظمات بالوقف صفا واحدا مع إخوانهم بسنتر 4 بمعسكر أطاش وللأئمة والدعاء أن يسأل الله بصالح دعواتهم بقصد رفع البلاء قبل الحدوث.
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن أن قوات الأمنية اتمكنت في عمليات استباقية من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية للدولة الإسلامية بيناتهم سوداني. وأضاف بيان وزارة الداخلية السعودية بأن عدد عناصر الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن 18 نفر بيناتهم 2 من الجنسية اليمنية وآخر سوداني الجنسية والباقين من الجنسية السعودية. وأسفرت العملية الأمنية لاستغرت أيام عن ضبط عدد من الأسلحة الآلية وأكثر من 2 مليون ريال سعودي. وكانت جماعات محلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المتمركزة في العراق وسوريا نفذت عدة عمليات إطلاق نار وتفجيرات دموية في المملكة العربية السعودية واستهدفت العديد منها قوات الأمن ومساجد شيعية. أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي جوغود مكوار أمس عن تشكيل لجنة تحقيق عليا للتحقيق في كل البلاغات والجرائم التي تستهدف المواطنين وتعزيز التعايش في جنوب كردفان. ونص القرار على أن تقوم اللجنة بالتحقيق في كل الجرائم والادعاءات المسارة من كل الأطراف وإحقاق الحق لأهله وتقديم أي مجرم متواجد في المناطق المحررة وفتح بلاغات ضده في النيابة وتقديمه للقضاء في المناطق المحررة. وبتعمل اللجنة كذلك على محاسبة المجرمين وإرجاع أي ممتلكات بتخص أي مواطن من وسائل نقل أو مواشي أو غيرها حتى وإن كانت خارج مناطق سيطرة الحركة الشعبية، والإعلان على المجرمين اللي بتستر عليهم النظام ومحاسبتهم حتى ولو بعد إزالة النظام. ودعا جقود اللجنة كذلك بإجراء مشاورات مع زعماء المجتمع في كافة أنحاء الإقليم في مناطق سيطرة الحركة وخارج مناطق سيطرة الحركة لتثبيت أركان التعايش السلمي. وأكد بأن الحركة الشعبية حتجري التحقيق وحتنشر نتائج تحقيقها على الرأي العام متى ما اكتمل. رفضت قيادات من شرق السودان اقتطاع 100 مليون من ميزانية صندوق إعمار الشرك لصالح سدي عطبرة وستيت، واعتبروا ذلك مخالفة صريحة لاتفاقية شرق السودان. ووضح القيادة عبد الله موسى وأحد أعضاء الفريق المفاوض في اتفاقية شرق السودان لراديو دبنجا بأن الاتفاقية نصت على عدم إقحام الصندوق في مشروعات السدود والكهرباء اللي بتعد من اختصاصات الحكومة، وأشار في ذلك إلى أنه المشروعات دي بتحتاج وبتستهلك ميزانيات ضخمة. وأضاف عبد الله موسى لراديو دبنجا في الخصوص ده:
الصندوق نفسه الآن أدخل نفسه في قضايا لا علاقة لها بالمانديت بتاع إنشاءه، مثلا مساهمتي بمئة مليون دولار في خزان سيتيب. نحن اتفقنا على أنه الخزانات والكهرباء ومشاريع المياه الكبرى هي مشاريع عالية التكلفة تتحملها الحكومة الاتحادية ولا تتحملها ميزانية الصندوق الصغيرة. الصندوق نفسه الآن بالنسبة لنا نحن خرج من دائرة ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية سلام الشرق، لا يعنينا ولا تعلينا مشاريع وليس مفيدا بالنسبة لنا مع الأسف الشديد. ثانيا تأثيرنا نحن كالمجموعة التي وقعت الاتفاق الشرق قيادة جبهة شرق السودان تأثيرنا فيه ضعيف. نحن نملك في مجلس الإدارة من 12 نفر عندنا 3 أشخاص فقط، وفيه وزراء المالية والمدير التنفيذي حقه من المؤتمر الوطني وغير ذلك. يعني لا نستطيع أن نؤثر في هذا الصندوق ولا نستطيع أن نغير في المشاريع ولا حتى نستطيع أن نقترح مشاريع، لأن كل هذه المسائل تديرها الحكومة عبر ولاياتها.
ومن جهة أخرى اتهم عبد الله موسى الحكومة باستغلال صندوق إعمار الشرك لرفض خزينتها بالعملات الأجنبية دون تنفيذ مشروعات التنمية المتفق عليها، ونبه أن الصندوق اتجاوز الفترة الزمنية المحددة له بموجب الاتفاقية وهي 5 سنوات. وأكد موسى لراديو دبنجا بأن الصندوق ما عمل تغيير في حياة مواطني شرق السودان خلال 10 سنوات الماضية نظرا لطبيعة المشاريع اللي تم تنفيذها، إضافة عن شبه الفساد اللي بيحيط به. وقال موسى بأن الصندوق خرج عن التفويض الممنوح له وأصبح بينفذ المشروعات التنموية الخاصة بحكومات الولايات. وأضاف عبد الله موسى لراديو دبنجا في الخصوص ده:
الآن إبغاء الصندوق هو لمجرد أنه وسيلة تستجيب بها الحكومة عملات حرة من برا. الصندوق الآن خرج من النظام الأساسي اللي تأسس بموجبه اللي هو كحاجة إضافية فوق الميزانات بتاعت التنمية وفوق القروش اللي تجي من مفوضية الإيرادات الاتحادية، يجي كإضافة عشان يساعد في رفع مستوى الولايات في الشرق الثلاثة إلى مستويات تصل إلى مستوى العاصمة. أنا كنت أحد الذين تفاوضوا في هذا الملف في عاصمة في مفاوضات 2006 وده كان فهمنا نحن، لكن مع الأسف الشديد الآن الصندوق صار جزءا من عمل الولايات، والميزانات التي ترفع له هي ميزانات تعدها لحكومات الولايات التي وقفت برامج التنمية عندها وركزت ذلك في الصندوق. الآن بعد أكثر من 10 سنوات على قيام الصندوق وتوقيع اتفاقية الشرق، سكان شرق السودان في ولايات 3 لا يعتقدون أن صندوق الإعمار ومشاريع صندوق الإعمار قد أحدثت فرقا في حياتهم أو تغييرا إيجابيا في حياتهم بالنسبة لأن المشاريع التي توقع لي كلها مشاريع يعني ليست مشاريع أساسية.
قبضت مباحث إدارة أمن المجتمع بشرطة ولاية الخرطوم القبض على أجنبي داخل شقة في منطقة أركويت بشرق الخرطوم، وضبطت معاه 21 ختم من الأختام المختلفة و17 جواز سفر أجنبي، وعدد من المعاملات اللي بتخص الهجرة والتأشيرات المزورة واللي بتخص سفارات أجنبية وإدارات الهجرة والوافدين، إضافة لعدد من العملات الأجنبية والمحلية وعدد من الصور الفوتوغرافية. وقال مدير إدارة أمن المجتمع العميد شرطة حقوقي ماهر عبدالله شلبي بأنه تم أيضا ضبط عربة كان بيستخدمها المتهم في معاملاته، واعتبر ما تم ضبطه أحد الإفرازات السلبية للوجود الأجنبي في البلاد. أبدوا المرضى والمرافقين والزوار في مستشفى إبراهيم مالك في الخرطوم تذمر من زيادة رسوم دخول المستشفى بنسبة 100%، حيث بلغت 10 جنيهات للزوار و 18 جنيه للمتبرعين بالدم، إلى جانب زيادة رسوم استخراج كرت المرافقة. ووصفوا المواطنين الزيادة بالاستنزاف، خاصة وإنهم بيدفعوا بشكل متكرر قيمة المستهلكات الطبية والفحوصات وغيرها، وطالبوا الغائمين على أمر الصحة بالتدخل ووقف الزيادات الحاصلة بشكل عاجل. ومن جانبه قال مدير عام مستشفى إبراهيم مالك دكتور حسن بحاري بأن الزيادات أغراها المجلس التشريعي للولاية. الخبر الأخير في النشرة، كشف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي معلومات جديدة بشأن هيكلة تحالف غوانداء السودان، وأعلن عن تقديمه اعتذار عن تولي رئاسة التحالف، وده حينما اقترح ذلك في الاجتماعات الأخيرة في باريس، وأعلن عن اتفاق بتولي رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير رئاسة مكتب نداء السودان في الداخل. وقال بيان ممهور بتوقيع مدير مكتب المهدي الخاص إبراهيم علي بأن المهدي علل اعتذاره عن تولي رئاسة التحالف بقوله بأن التحالف بيضم فصائل مسلحة وما بتقبل المساءلة في تصرفاته، في حين أنه المهدي ما عنده أي صفة تنظيمية بتسمح له بمساءلته. ووضح البيان بأنه علاقة حزب الأمة القومي بكل فصائل قوى نداء السودان تنسيقية، وده في إطار مرجعية إعلام باريس ونداء السودان. وأضاف البيان بأنها مرجعية بتنبذ العنف كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، وبتحصر تحقيقها في الحوار المجدي باستحقاقاته أو الانتفاضة السلمية. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315، والموجة 19 زبزبتة 15550، ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470، 00 20 80 0 2 470.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا دبنجا
دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو
محل بيرو لجدو وكان خلاف بجينا اخر دربو نسدو اهلنا خلو جلجال
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولة وكم من النازحين ذات الجودة
دارفور؟ من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات. حلقتنا الليلة حتكون من معسكر النازحين بمنطقة مورني بولاية غربي دارفور. حنلتقي فيها بواحد من مشايخ المعسكر عشان نتكلم معه حول المشاكل الموجودة في المعسكر الآن فيما يخص التعليم والصحة والأمن. أهلا ومرحبا يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مشاكلكم فيما يخص الأمن شنو؟
طبعا الأمن ما موجود. النازحين كل ما يمشي المزارع يتعرض للمشاكل للدق وناس بيتعرضوا للضرب بالذخيرة مباشر بقتلوا ناس بطريقة عشوائية وحكومة ما جادة للتوقيف بتاع المجارم اللي بقتلوا الناس بشورة عشوائية.
الناس اللي بدقوا الناس وبقتلوا الناس ديل منهم؟
ديل الميليشيات الجنجويد تابعين للحكومة ومفرقين طبعا في الفرقان وفي البداوي طبعا الناس معروفين.
هل سنفهم من كلامك ده انه الناس كلهم ما قاعدين يمشوا الزراعة لانه بيعتدوا عليهم في المزارع؟
والله الناس همدوا بس قايدين في الزراعة. طبعا يهول البهايم بيفكون في الخضارات واذا اتكلمت بهددوك ببندقيه وكده انت بس تقعد رايح لزي الخضاره اذا جوك تطردوا ما كمان لانه ياكلوا. عندنا برضو اخونا كان في مزارع بتاع بومباي في شرق المعسكر في خضار بس جوا لقوه ضربوا قتلوا برضو الاخ عبده مع زوجته في طريق من المزرعه هنا برضو تعرض هو وزوجته للقتل.
انتوا ما عندكم حكومه ما في بوليس ما في جيش تمشوا تشتكوا له؟
والله انت تمشي تشتكي انت كناس تمشي ترفع شكواتك للحكومه لكم يقول جاس ما في نينا ما لقينا التوجيهات انه نمشي الفزع وبالصوره ده بس ذاته يمشي يتعرض الادو ويسوي ده بعد زمن طويل.
سبع في معسكر مورن عندكم كم مدرسه؟
طبعا عندنا في مدرسه تونغ وهنا عندنا مدرسه اساس وعندنا ثانوي وهناك في اركو برضو هو اساس وفي هاي الوادي اساس وتنجوم اساس ومدرسه كنيرت اساس لكن الكثافه بتاعت الطلاب والطالبات في الفصول اي فصل ما تقلوه 200 تيمت هذا ما بقدر بوصل لهم الرساله.
عدد سكان المعسكر كم؟
والله السكان طبعا يهول الايس الجديد ده نحن ما قدرنا نحصله لكن الايس القديم عندنا 40,000 ناس طبعا يهول العيال عندهم يومين في الاسبوع ما قاعدين بمشوا المدرسه عندهم اليوم الجمعه والثبت ويوم الاحد يهول العيال ما قاعدين بمشوا
ثلاثة ايام في الاسبوع يعني
يوم الجمعه ده طبعا يهول اليوم الاجازه عام مدارس العامه.
السبب شنو؟
والله السبب ده طبعا من وزاره التربيه والتعليم طبعا نحن ما نقدر نعرف سر ونشيل هم الاجازه للعيال طبعا عندنا نقص كبير جدا بالمعلمين نقص كبير والله ما في كتب والله كتب ما في
مدارسكم بسيطة وبالتالي الأطفال مكتظين في داخل الفصول وما فيش كتاب مدرسي وفي نقص في المعلمين. أها فيما يخص الصحة الحاصل عندكم شنو؟
الصحة طبعا عندنا المستشفى الرئيسي بتاع المرنة مستشفى حكومي وفي مستشفى بتاع التأمين الصحي. التأمين الصحي ده طبعا دول ينفلوا بالبطاقة طبعا النازحين نسبة 10% عندهم البطاقة نسبة 90% ناس ما عندهم البطاقة لأنه يمشي التأمين. المستشفى الحكومي ما فوق دواء تمشي تدفع بتاع الباب انه تمشي تقابل الدكتور 10 جنيه لما تمشي الدكتور يسالك بوجاك شنو انا بوجاني كده يسجلوا لك ويقول لك امشي الصيدليات البرة للاجار غاليه والنازحين هنا طبعا هو ودينا مهروب الناس ما عندهم شيء انه تشتري الدواء.
يعني هسي ال 10% اللي بيمشوا مستشفى التامين الصحي الكشف مجان والدواء مجان؟
طبعا عندهم 25% اذا الدواء بقى ب 100 جنيه انا بدفعوه 25 جنيه عندهم تخفيض 75%.
المطلوب بالنسبه لكم حسي فيما يخص الأمن والصحة أو فيما يخص التعليم؟
الأمن طبعا نحن محتاجين للأمن الضروري الناس البطل والمزارع البمشي الهتب والماشي القش أنه زول يمشي آمن هم قادر إذا قال بوقف الميليشيات بتاعه بكل التوجيهات بوقفه أنه هو قسم البلد ده بالوموديات بالهواكير قسم للميليشيات هو الميليشيات مسؤولين عن الهواكير إذا قال أنه بدين توجيهات ما يدق الناس وما يسو خلاص هيوقفهم. تعليم طبعا يقول في نفسي في المعلمين نفسي في كتب المدرسي ونفسي في الفصول نحن دايرين بين المعلمين بالضرورة ولا وزيادة المدارس زيادة الكتب إنه الناس يقدروا يعلموا عيالهم. بصراحة نحن دايرين إنه يوفروا لنا الساحة ده يوفروا لنا الدواء والعلاج يبقى بالمجان زي ما كان أول. في زول إذا مشى إنه يلقى دواءه يلقى علاجه يلقاه في المستشفى.
أشكرك كنت معنا في برنامج من المعسكرات، تكلمنا حول مشاكل التعليم والصحة والأمن بمعسكرات مورني، وبشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من معسكر آخر. لكم مني أطيب التحايا.
من المعسكرات
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
00 31 35 62 54 350. نكرر 00 31 35 62 54 350. في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. وحلقتنا اليوم حول احتجاج سائقي المركبات الداخلية بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، بعد أن رفضت السلطات المحلية الموافقة على طلبهم بزيادة تعرفة المواصلات الداخلية. ولمعرفة جوانب المشكلة معانا خلال الحلقة واحد من السواقين بالمدينة عشان ما يتكلم لنا حول الموضوع. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وشنو كلامكم كسواقين ومطالبكم شنو؟
حسن أحمد آدم محمد من مدينة النهود، سائق في خط مواصلات الجامعة. المشكلة حاليا نحن كنا قاعدين نشتغل بتسعيرة بتاعت مواصلات 2 جنيه للراكب في مدينة النهود. بناء على الأسعار والزيادات بتاعت السوق قررنا أنه نزيد تسعيرة بتاعت الراكب، بعد ما المحلية عملت رسوم بتاعت نفايات للعربات، رغم انه الشيء اللي عارف انه سلفا انه المواصلات دي نفاياتها بتم ازالتها في الورش يعني، وقاعدين يشيلوا منها رسوم بتاعت ايجار شهريه، كان قاعدين يشيلوا مننا 60 جنيه بحلول 2017 بقت 76. برضو لما نتكلم معاهم بقول لنا ده امر محلي، يعني الامر المحلي ده سبحان الله ما قاعدين نناقش فيه زول، ولكن غابه بتاع السواقين بيدخلونا عشان ما ناخذ ومد معاهم في الكلام، بيعتبروا الكلام المنزل من السماء ما علم الا ينفذوه، ما علم الا ينفذوا الكلام. ما تنفذ الامر المحلي ده وما تدفع الرسوم يتم سجنك، بالاضافه للسعر بتاع الوقود الجاز بالتحديد كان 68، 2017 دي عمل 90 جنيه او عمل 88 جنيهين دعم للمحليه. بالنسبة لسعر الوقود بتاع البنزين الجريكانة كانت ب90، هسه بقت ب130، هو بالإضافة للتحصيل بتاع المرور، يعني أصلا لو ما عندك مخالفة بيقطعوك، يقول لك احنا عندنا كم مادة بتاعة مرورية الوصل انها تشتغل معنا بالمواد، احنا هنطبق فيك القانون، يعني انت بتكون مؤمن ومرخص ورخصتك سارية المفعول وما عندك مخالفات، يعني عشان ما تعيق الطريق ما عندك مخالفة ظاهرة بقطعوك، يعني انت عشان ما تخش معهم في جري جري يقطعوك مخالفتين ولا ثلاثة ولا أربعة هتضطر تدفع لهم 50 جنيه عشان ما تقطع بايصال في الأسبوع. قاعدين يقطعون
50 جنيه كل أسبوع؟
في كل أسبوع أحيانا بكون 100 جنيه.
تو كسواقين يعني بالتسعير القديم 2 جنيه ده ما قاعد يغطي معكم؟
ما قاعد يغطي معانا، لأنه نحن كنا قاعدين نغير الزيوت بتاعت العربات كل 15 يوم، طبعا كنا نغير ب 6 كيلو للعربية ب 185، حاليا اليوم ب 300 جنيه بالإضافة لأسعار الحاجات الثانية، يعني دي أقل حاجة ممكن أقول لك بغض النظر عن الإزبيرات الثانية اللي ممكن يكون استهلاكها كل شهرين كل 3 شهور. ومبارح كان في إضراب في المدينة هنا عن المواصلات بالتحديد، يعني ما في مواصلات كانت شغالة، والسبب كان مدير غرفة النقل والمواصلات الضابط التجاري تقريبا اسمه عصام، ما بتذكر من اسمه بالكامل بالتحديد، لكن هو جاء نزل الميدان بشخصه وقاعد يحرض في المواطنين إنه يدفعوا 2 جنيه التسعير القديمة، ما في زول يدفع أكثر من 3 جنيه، يعني إنه زول مسؤول مننا نحن مسؤولية مباشرة، مفروض هو يتحسس مشاكلنا نحن ويمشي يتحاجج مع ناس الحكومة عشان يزيدوا لنا عشان نقدر نواكب الأزعار بتاعت الشراب في السوق عشان ما نقدر نواكب ناكل ونشرب في نفسنا. في النهاية امبارح ضربت ووقفت من المواصلات، المواطنين قاعدين يعانوا، العيان الماشي على المستشفى اضطر يركب، يعني لأنه المواصلات الخاصة أسعارها ضعف الطوال، يعني مشوار ما من 15 جنيه 30 40، لأنه أصلا ما فيها شغال منه، وإنت زول عيان عندك شغل ما يتحصله مجبور تركب السعر الجاري. يعني
ال 15 جنيه ده المواصلات الخاصة يعني إيجار أجرة؟
التاكسي بالتحديد 15 20، يعني ما عنده تسعيرة ثابتة حسب المسافة. نعم. يعني ممكن يقدر لك بتاع التاكسي حسب المسافة اللي أنت قاعد توديها له، لما تنزل أنت وتسأل تقول له فاتورة كم يقول لك 20 30 40 كده يعني.
نعم، يعني هم زادوا الفاتورة بتاعتهم بعد ما اللي هو الأزمة بتاعتكم والمواصلات بقت ما فيش.
نعم نعم.
والمواطن طبعا معاني من الحتة دي.
والله معاني من الحتة دي، معاني من الحتة دي انه في ارتفاع بتاع أسعار، ومعاني من وقوف المواصلات التام في المدينة. من الحتتين هم بناجدوا الحكومة انها خفض أسعار المواصلات وتوفيرها في نفس اللحظة، يعني انه الحكومة ما عندها عربية خاصة عشان ما تشغلها مواصلات عامة، يعني بتاعنا نحن كمواطنين شغالين بيها مواصلات عامة عشان ما نغير إزبيرات وزيوتة وعشان ما ناكل ونشرب في نفسنا يعني.
نعم. وطيب بعد ما انتم مشيتوا قابلتوا السلطات المحلية، هم ردهم شنو، كلامهم شنو لكم؟
والله السلطات المحلية نحن مشينا للمعتمد، كان ما في المدينة تقريبا في زيارة برا، السلطة اللي بعده المدير التنفيذي، مشينا للمدير التنفيذي وقابلناه وقلنا معاه، وقال لنا أخي فوضوا لي ناس عشان ما يجوا يمثلوكم. أنا كنت من ضمن الوفد المشي وقلنا مع المدير التنفيذي، قال لنا والله يا أخي السودان طبعا أصبح سوق حر ونحن ما خدتين يدنا على حاجة، ما أنه أقول لكم تشتغلوا على كيفكم، لكن أنتوا السعر المناسب اللي شايفينه ممكن تشتغلوا به لحد ما نحن نجتمع كلجنة أمنية نطلع لكم تسعيرة تكون مرضية لكم ومرضية للمواطن ومرضية لنا نحن كحكومة. قلت له طيب يا سيد المدير التنفيذي، أنتوا كحكومة مساهمتكم معنا شنو، أو بتدعمونا بشنو عشان ما أنتوا تكونوا برضو يعني عندكم ضلع في حاجة؟ قلنا والله نحن ما بنقدر ندعم لكم وغود ولا بنقدر نفضل لكم سلعة من سلع السوق، لأن الحاجات دي كلها ما تصبح الوضع زايدة. قلنا له طيب بمنع شنو نحن نزيد؟ قلنا يا أخي أنتم ممكن تزيدوا لكن في إطار محدد، يعني قلنا ما كده، لكن أنتم كجهة أمنية ممكن تطلعوا لينا سند عشان ما نقدر نحاجج به المواطن ذاته. فإجابنا صراحة في الحتة دي وما قدروا يطلعوا لنا،
ما وافقوا على المنشور،
ما وافقوا على المنشور ده، منتظرين المواطن يعني يتأغلم على الحاجة دي أو يكيف نفسه على أنه يدفع 3 جنيه بعد ذلك يطلع المنشور يكون تحت الحاصل يعني، لكن موقف رجولي كده منه ما في لحد الآن.
لكن أسي كلامكم شنو، أنتو الرسالة اللي أنتو دارين توصلوا أنتو كسواقين سواء كان للمواطنين أو للجهات المختصة السلطات المحلية هناك، كلامكم شنو؟
والله رسالتنا للمواطن، المواطن لو داري ينزل سعر ما ينزل سعر المواصلات بس، لأنه نحن برضو لما رفعنا السعر بتاع المواصلات دارين نواكب السوق، الكيلو بتاع اللحمة ب 80 جنيه عشان ما زول يشتري له نص كيلو يودي لنا في البيت يأكلوا فطور وغدا، عشان ما العيشة من 500 أو 50 قريش بقت بجنيه، يعني في النهاية المواطن ده نحن قاعدين نشيل منه، في النهاية مثل لما نخش السوق نشتري حاجات نشتريها منه ذاته، كوباية الشاي بجنيه بقت بثلاث جنيه، يعني نحن برضو دارين ينزلوا لنا السوق، نحن ممكن نشتغل بجنيه واحد المواصلات دي، لكن مش إنه دارين نطمع ولا جشع مننا ولا حاجة، ولا واحد فينا داري يعمل له عربيتين ولا ثلاثة، دارين نواكب عشان ناكل ونشرب زي ما هم بكابدوا وقعانوا بطلعوا من الصباح عشان ما واحد يشتغل ويشيل قروش ويديها لأولاده أو يشتري لهم سلع يمشي ويديها لهم. أنا أفضل نفس الشيء، عندنا أولادنا منتظريننا، عندنا أمهاتنا وأبهاتنا منتظريننا عشان ما نودي لهم حاجة أكلها ويشربها، فنحن بنعاني نفس ما هم بعانوا، الغلب تحت الأزعار دي في أي حاجة نحن برضو قاعدين نعاني منها.
وكلام
الحكومة إنها أصلا هي ما دام أصلا قاعدة تشير رسوم دفايات تطبق الكلام على أرض الواقع، تنظف لنا الموقف اللي قاعدين نقف فيه على الأقل، الشارع يخليهم دي ممكن تكون حاجة كبيرة عليهم ما يقدروا يعملوها، الموقف اللي قاعدين نقف فيه تصلحه، الرسوم بتاعت المواقف الشهرية ما دام أصلا قالوا عبارة عن خدمات، يعني تقول لنا الخدمات دي يعملوا مجلات يعملوا مخاطب عشان ما الركاب ينتظروا يجنبوا فيها كده يعني.
شكرا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا من مدينة النهود بغرب كردفان.
بارك الله فيك.
أيضا بنشكر الناس التابعونا والاستمعوا لنا وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري لأمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود، وحيكلمنا اليوم عن أسباب وفيات الأمهات الحمل عشان يتجنب علامات الخطورة المسببة للوفيات وكذلك مسببات مرض الناسور البولي وعلاجه. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو لأمهاتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة نرحب بأهلنا ونتمنى أنك تكونوا طيبين، وأنا برضو بشكر راديو دبنجا أنه يعني أدانا فرصة أنه نساهم في القضايا المهمة اللي بتهم أهلنا. واحدة من أهم القضايا اللي هنتكلم عنها هي صحة الأمومة السودان، وبالأخص مناطق دارفور، مناطق بعض جنوب كردفان، هي من أعلى مناطق وفيات أمهات. في كل 16 امرأة بتلد في واحدة بتتوفى. لو قارنا الكلام ده بأمريكا وبأوروبا بنلقى كل أكثر من 1250 مرحة تتوفى واحدة. فبالتالي نحن معدل وفيات الأمهات من أعلى معدل وفيات الأمهات في العالم عندنا، وبالأخص في دارفور. عشان كده الليلة يا جماعة أنا مقدر أديكم بعض النصائح عشان الناس نقدر كلنا نساعده في تقييم وفيات الأمهات. الحمل والولادة دي مسألة عادية وطبيعية، ما المفروض الامرأة تتوفى فيها في الوقت اللي فيه. نحن أي مرة عندنا بتحمل معرضة لخطر الوفاة، ودي مأساة كبيرة، وبتتوفى وبتخلي أولادها الغار وبتتوفى في عمر هي بتنجي فيه وهي أم وهي قادرة على العطاء. فأن نحن بنفقد بوفيات الأمهات عز ما عندنا، يعني طفل يفقد أمه وبعد ما يفقد أمه هو طفل نفسه بيكون عرضة الوفاء أكثر من طفل اللي أمه حية. عشان كده يا جماعة المسألة دي مهمة جدا، وأنا داير الناس تسمعني وتتابع معي أساس إنه نقدر نساهم يعني تخفيض وفيات الأمهات. من أهم أسباب وفيات الأمهات يعني هي سكة، دي منتشرة وكثيرة جدا. أول ما فيها اللي هو النزيف يا جماعة، وكلكم بتعرفوا الدم النزيف الحاد، المرأة بتنزف في الولادة أو ما بعد الولادة وبتتوفى جراء هذا النزيف. الشيء تاني يا جماعة الالتهابات سواء كان قبل الحمل أو بعد الحمل، فدي واحدة من الحاجات يعني الولادة ما تكون في بيئة نظيفة. على العموم الحمل مع الولادة أو بعد الولادة هي واحدة كمان من أسباب الوفيات. عشان كده بنقول الولادة النظيفة والمحافظة على النظافة أثناء الحمل وبعد الحمل، أثناء الولادة كذلك شيء مهم جدا. كمان يا جماعة زي ما أنتوا عارفين الضغط، بقول لك ضغط الحمل، أهلنا بقول لك ضغط الجنين، ده واحد من وفيات الأمهات. بقول لها من الجياشي، بقول لها الكلبش زي ما أقول لكم سمعتوا، أعرفوا ده واحد يا جماعة كمان من أهم الأسباب لوفيات الأمهات. يا جماعة عندنا فقر الدم، المرأة لما يكون عندها فقر الدم وكمان بفوق على ده يجيها نزيف، ما بتتحمل نزيفة حتى تأيل ولادة فيها نزيف، فوق يكون أصلا عندها فقر دم ويجيها نزيف الولادة، خلاص يا جماعة كده في تتوفى. الشيء الثاني يا جماعة هي الأمراض اللي منقولة جنسيا بما فيها الإيدس وكده زي ما أنتم بتعرفوا، واحد من الأسباب بتاع وفيات الأمهات. نجي نقول يا جماعة ليه الأمهات جاتهم بتوفى؟ قال الأمهات بتوفى نتيجة اللي ثلاثة تأخيرات يعني ديلي زي ما بقولين بالإنجليزي. ما المرأة ساعد مثلا يحفظ الله النزيف ولا تحفظ الله أي مشكلة أثناء الحمل أو أثناء الولادة، يا إما أخروها في المجتمع في الغرية ولا في المعسكر اللي هي قاعدة فيه، وبالتالي توفيت عشان ما في مواصلات كويسة ولا عشان المحل بعيد. ده تأخير الثاني. التأخير جالد يا جماعة، العملية ما جاهز، يدهم ما فيش، دي ثلاثة تأخيرات بتأدي لوفيات الأمهات. التأخير بتاع المستشفى حق الدكاترة وحق الناس الموجودين في المستشفى، هم لابد من يكونوا جاهزين لكل مريض بيجي. لكن التأخيرات بتهمنا نحن في المجتمع عشان نتجنب وفيات الأمهات، هي التأخيرات بتحصل في المجتمع. أولا يا جماعة في أعراض محددة، عشان المرأة مجرد ما تحصل صليها ويح طوالي يودوها على المستشفى بدون تأخير. الحاجات دي يا جماعة دي بيقول لها علامة الخطورة في المرأة، علامة الخطورة دي 9 علامة. المرأة حامل إذا لا قدر الله حصل لها واحد من 9 دين على طول طوال يويها على المستشفى أو أقرب مركز صحي أو أقرب دكتور ولا أي مرفق صحي موجود جنبكم كان شفخان إن شاء الله. أول ما فيها هي النزيف. المرأة الحامل
شنو الأمراض في 9 دين؟
الحاجات 9 أول واحد فيهم هو النزيف. مجرد ما المرأة الحامل يجي أي نزيف طوال يا جماعة تجروا بيها لأقرب مكان شفخانة ولا أقرب مكان صحي. ثانيا وجع شديد بطنها، ده وجع شديد في أسفل الحوض أو ألم مستمر، أي ألم في الحوض شكت منه طوال نجير بيها. ثاني الألم في الظهر، ثاني ألم طوال في الظهر شديد طوال نمشي بيها. الرابع إذا نزلت يعني أي موية أو إفرازات زيادة عن اللزوم طوال يا جماعة نجير بيها. الشيء الخامس إذا حصل في ورم يا جماعة في اليدين، إذا يدينا أو وشة يتورموا يتنفخا أكثر من العادة أو ورم في الوش طوال نجير بيها. الشيء السادس يا جماعة وجع الرأس الشديد، ومجرد ما يحصل وجع الرأس شديد طوالي نمشي بيها ما نتأخر، لأنه ده بدينا إشارة لأنه قد يكون في ضغط جنين، قد يكون في مشاكل زي كده. الشيء السابع يا جماعة لو حصلت زغللة في العيون، إذا تشوف طشاش زغللة في العيون طوالي نجير بيها. الشيء الثامن يا جماعة إذا كانت البطن يعني بتتقبض زي بقول لها تقلصات، البطن طوالي بتتكمش كده تأكلها يعني تقلصات زي طلقة وما طلقة
توجع يعني
أي الوجع. ثاني الأشياء الأخير وده مهم جدا يا جماعة، المرأة في عندها حركة في جنين، الجنين متحرك فجأة الجنين وقف ما تحرك طوالي يا جماعة، دي برضو واحدة من العلامات الخطيرة المساوين لابد من يعرفوها طوالي. تجد بمجرد الجنين كان بتحرك وهي المرأة بتعرف حركته، مثلا بتحرك حسب عمر الجنين في الحمل هي تعرف انه بتحرك كم مرة في اليوم، فبالتالي اذا الحركة دي اختفت طوالي تجير بها. يا علامات يا جماعة كلها خطرة، فدي نحن دايرين يا جماعة نأكد عليها. طيب في بوحدة يا جماعة دي المسائل دي نحن أي تأخير فيها لا مشكلة. الشيء الثاني يا جماعة الحاجات المهمة برضو لازم تعرفوها، المرأة البكرية ما بتلدفي إلا في المؤسسة الصحية، إلا في المستشفى إلا أو بإشراف الدكتور. بالتالي يا جماعة أي مرأة هي بكرية في طوالي تلدفي دكتور وما في داعي نأخرها. الحاجات دي سهل أنا ذكرتها دي لو حصل بها تأخير دي بتأدي يا جماعة حاجات وخيمة، واحدة منها ممكن يحصل وفاة، وإذا ما حصل وفاة ممكن تحصل أشياء هنتكلم عنها زي الناسور البولي اللي بعد شوية هنتكلم عنه. طيب نجي نقول يا جماعة في حاجات وعادات ضارة، العادات الضارة دي كلفتنا كتير جماعة ودي برضو أدت لوفيات الأمهات، اللي هي شنو؟ اللي يا جماعة زواج المبكر في عمر محدد عشان المرأة تنضج فيه وتبدأ قادرة على الولادة وحوضها ينجب محتاجة هي بما فوق 18 سنة يا جماعة. في ناس بيقولوا 16 في ناس بيقولوا 18 لكن الأفضل 18 سنة عشان تلدى في زمن هي قادرة على الولادة. بالتالي الزواج المبكر ده واحد من الأسباب احنا هسه هنتكلم عنه قد نجي في كلامنا في الفستولة. الشيء الثاني يا جماعة من العادات الكعبة عندنا في المجتمع وبرضه دي بتأثر في صحة المرأة هي الختان الفرعوني، وده يا جماعة ما له أي أساس في دين، ده لا فيه أساس في دين ولا سنة ولا فرض ولا أي شيء، ده لا بد من العادات الضارة لأن دي أكثر العادات قاعد تضرنا وتكتر لنا من موفيات الأمهات. الحديث الأدعية سأقوله برضو حديث مهم وده حاصل يا جماعة بالذات في منطقة دارفور كتير اللي هي الناسور البولي، والناسور البولي ده يا جماعة شيء لا بد من تخلوا بالكم عشان أسه أنا حابب لكم شنو مسببات الناسور البولي ده يا جماعة. أهم مسببات الناسور البولي وأشركم كما بتعرفوا الناسور البولي ده هو أساسا يا جماعة يعني زي ما أعراضه أنتوا ممكن تكون سمعتوا أو ممكن تكونوا ما سمعتوا، المرأة ما بتكون تقدر تتمكن في البول وتلقاها دائما يعني هي رطبة أو تجي عندها ما في استحياء في العلم، دائما تلقى يعني السروال بتاعها لين ما في تحكم في البول وفي إفرازات زيادة وكده، وده يا جماعة دي أداء الناسور البولي ده ثم أعراضه. الأعراض اللي مهمة إنه ما في تحكم في البول والبول بيجي ماشي ساكت بدون أي تحكم، والمرأة فجأة تلقى يعني بدون مؤاخذة ملابسها الداخلية اتبللت كده، يا سواء كان بسائل أو سواء كان بإفرازات كثيرة زيادة عن المألوف بيحصل لأسباب محددة. أولا واحدة منا ذكرت منا الزواج المبكر. الزواج المبكر يا جماعة المرأة قبل ما حوطة ينضج كويس يقوم يزوجوها وتلدو حوطة لسه زي ما بقولوا ميخ، فبالتالي بيحصل قد بين مجرى البول ومجرى الولادة، فبالتالي ما بيكون في تحكم في البول، ودي مهمة جدا. والمرأة يا جماعة أو المرأة يا جماعة قلنا التأخر، مثلا المرأة ولادتها متعسرة أو الجنين جبه سواء كان جبه بصبه أو جبه بوضع غير المألوف عادة، أو الجنين بجبه رأسه عديل يعني، فبالتالي إذا كان جبه كتفه ولا جبه صبه أها بيكون في تعسر في الولادة. سبب تأخيرنا للتعسر بتاع الولادة ونخليه مع الداعية الحضر ونخليها في البيت ما نوديها للدكتور دي مشكلة. أنا زي ما قلت إذا كانت المرأة جابرت وفي بكرية بتأكيد الأفضل طبعا نولدها في المستشفى، لكن لا قدر الله إذا عندنا داعية هناك وكانت الظروف ما نخليها تتم أكثر من 24 ساعة وهي في الطريق طوالي نجر بها على المستشفى، وإذا كانت قبل كده ولدت أطلق 12 ساعة بتأكيد بأساس إنه الداعية كثير منه بيعرفوا انه الجنين ده وضعه ما عديد طوالي نجر بها. فتأخير المرأة وبيطليقة بقول الأوبستريتد ليبر الولادة المتعسرة او الولادة حجزت، اذا اخرنا المرأة دي اكتر من يعني اكتر من اللازم وطلق شغال طوالي بيحصل تحتك وبيحصل تحتك لمجرى الولادة وبيحصل الثقب ده
أو يعني المرأة بتتلخبط وكده
المرأة بتتلخبط بيبقى البول بيجي طالع محل الولادة. ليه؟ لانه الجنين كان دافر وطلق دافر وحصل تحتك لمجرى الولادة وفتح عليه مجرى البول هنا بقول له الناسور. عشان كده الناس مجرد ما يحصل للمرأة الأعراض دي طوال يا جماعة العلم ما في فضيحة، ممكن يعملوا لها عملية وتمشي طوالي إذا بالأعراض دي في الدكاترة موجودين بيفحصوا وبيكشفوا للمرأة إذا كانت فيها أبد عندها ناسور بولي يا جماعة يعني الناس بتعمل عملية إذا اضطر لعملية وبيتم علاجه، لأنه لو ما عملت العملية بتاعت الناسور البولي بيكون في مشاكل خطيرة
يعني. لكن في يا دكتور في بعض النساء الوحدة مثلا لما يكون عندها ناسور بتخجل تمشي لطبيب، فأنت وصيتك ليها شنو؟
ما في خجل يا جماعة العلم، ما في خجل، والمرض ده من الله ما من زول ربنا يعني، لو أداك لو حصل لك مرض ده من الله، ونحمد الله إنه الناسور عنده علاج وبتعالج والوحدة تعمل عملية وإن شاء الله تمارس حياتها وبدو وصايا طبعا بعد الناسور في وصايا
يعني في العملية دي بترجع المرة طبيعية بعد الشيء اللي حصل لها بعد اللخبطة اللي حصلت لها دي؟
تماما بترجع طبيعية بإذن الله. كثير جدا من النسوان من يعمل لهم العمليات أصلا زي ما قلت هو قد، فبتالي القد الناس بيخيطوه وخلاص المسألة تبقى ما في مشكلة تاني. بعدها المرأة بتتحكم في البول، والمرأة هي دائرة صبر طبعا العملية ودائرة زمن لكن بعناية طبية وبكده. الفرصة دي لأنه يا جماعة الناس جات ماشية بجنبة تشم ريحة بول تشم، والناس بعد شوية ما بتمشي منه وبعد شوية بتبقى يعني زي العيب
معزولة يعني من المجتمع وكذا
أو معزولة من المجتمع. كما قلت لكم يا جماعة المرأة اللي عندها الناس يعني رائحتها بتكون كريهة جدا وبتتشم بول وبعد شوية راجلة بفر والمجتمع الحولة بفروا منه وتكون معزولة، وبعد شوية حيجيها بدل ما كان ناسور حيجيها وضع نفسي سيء وتعرضها لأنها تفقد حياتها وغد إنها ممكن تفقد عضلها وتجن، وكل ده كله بسبب إهمالة وعدم مشي على الدكتور. إذا مشت للدكتور ما في مشكلة الناسور بتعالج قبل ما المسألة تبقى مسألة يعني المجتمع كله ينبذها وراحتها راجلة ينبذها وأولادها نفسهم يعني بيكون لهم عيب وعار يعني يخجلوا في المجتمع، وتكون كده حطمت الأسرة وأخوانها وأبوها وزوجها ينبذها وغيره. وأنا من هنا يعني بهيب كل الناس تمشي للعلاج والعلاج يعني الناسور مشكلته ما في الشخص فقط هو اللي مصاب، هو بيصاب كل الناس الحول سواء كان زوجه ولا والدته ولا أولاده ولا كلهم بيصابوا شيء من الفجيعة.
طيب رسالتك الأخيرة للأمهات
أنا رسالة أنا أخيرة بوجهها للبقرة الأسبوعية، يا جماعة الله بيسمعنا في مشاكلنا هنا فرصة عشان ننفع بالعلم اللي ربنا أدانا لدينا سعيد أهلنا. ولذلك عندكم أي سؤال يا جماعة عبر راديو دبنجة أنا بستقبله في 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 ما يخص صحة الأمومة وبجيب عليه على إطار حلقاتنا اللي بيدونا لها، وإن شاء الله نتواصل معكم بكل فترة وتانية إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري في أمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود لمشاركتك معنا في برنامج استشارة صحية. والحد ما نلقاكم في استشارة أخرى مستمعين الأعزاء بنقول لكم أرقدوا لين عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار. مقتل ملازم وجرح 4 آخرين وحرق البورصة في اشتباك مع الميليشيات داخل مدينة الفاشر. الميليشيات تجلد الشرطة ببورصة الفاشر وتحرق 20 منزل وتنهب وتقتل وتجرح مواطنين. مقتل وجرح شخصين بحي المعهد شرق مدينة الفاشر رمي برصاص الميليشيات المسلحة. الحكومة تمهل النازح عطاش أسبوعا لتفكيك المعسكر، وهيئة النازحين واللاجئين تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري. إصابة شخص بجروح بغرية دوبو العمدة بشرق الجبل برصاص الرعاة المسلحين. أسرع وجرح 30 شخص في حادث مروري لبص قادم من تلودي إلى الخرطوم. قيادات من شرق السودان ترفض اقتطاع 100 مليون من ميزانية صندوق إعمار الشرق لصالح سدي عطبرة وسيتيت. وزارة الداخلية السعودية تعلن القبض على 4 خلايا إرهابية من بينها سوداني. الجيش الشعبي يعلن عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في البلاغات والجرائم التي تستهدف المواطنين. شرطة ولاية الخرطوم تلقي القبض على أجنبي بحوزته أختام حكومية وجوازات سفر أجنبية. تذمر في مستشفى إبراهيم مالك بالخرطوم وفرض رسوم على المتبرعين بالدم وزيادة رسوم الدخول. الصادق المهدي يكشف عن اعتذاره عن رئاسة تحالف نداء السودان والاتفاق على تولي الدقير لرئاسة التحالف بالداخل. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وقيل عافية.